بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: ثم الوهم وهو الحكم السادس إنما أفصح به لطول الفصل إن أطلع عليه أي الوهم
من
القرائن إن أطلع عليه أي الوهم في القرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المحلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشام كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على أو في التعليق على نزهة النظر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان في آخر ما تكلمنا عنه ولا نزال نتكلم فيه، وأسباب رد الحديث، وأن الحافظ أجملها في 10 أسباب: 5 راجعة إلى الضبط، 5 راجعة إلى العدالة. و أيضا مما تقدم عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا شروطه وأن شروطه 5، 3 منها وجودية وشرطان منها عدمي، والشرطان العدميان هما الشذوذ وسيأتي الكلام عليه، والثاني العلة، وهذا هو المبحث المتعلق بها. والحديث المعل أو المعلل أو المعلول يعني فيه مبحث لغوي عند علماء المصطلح وشراح المصطلح وشراح صحيح مسلم خصوصا في المقدمة، يطيلون النفس فيه فيما يتعلق بالمبحث اللغوي والتلحين فيه، وهذا لا يصلح له هذا المقام فيما أرى. وعلى كل حال، الحافظ رحمه الله تعالى عبر بالمعلل أو المعلل، فقال فهذا هو المعلل، وأرجع ذلك إلى الوهم، والوهم سبب من أسباب رد الحديث، راجع إلى الضبط، راجع إلى ضبط الراوي، بمعنى أن ضبط الراوي قد اختل في هذا المقام فلم يضبط الحديث، فوقع له بسبب عدم الضبط نوع من الوهم، لكن هذا الوهم فيما يتعلق بالعلة لا يطلق القول في رده ولا في قبوله، لأن العلة قد تكون قادحة قد تكون غير قادحة، وإنما عبروا بالعلة أو غير القادحة بأنها علة من باب التجوز. لماذا؟ لأنها راجعة إلى أصل الوهم، فالراوي هذا لما وهم في رواية هذا الحديث فرواه عن شيخين، وسماعه له من شيخ واحد وكلاهما في الطبقة نفسها، ولكنه وهم فجعله من حديث فلان وليس من حديثه، وإنما هو من حديث إمام آخر أو حديث أحد شيوخه الآخرين، وهذا الذي يعبر عنه بأنه علة غير قادحة، إبدال ثقة بثقة ونحو ذلك. هنا قال: ثم الوهم وهو القسم السادس من أقسام رد الحديث، قال: وإنما أفصح به لطول الفصل. وهذا من أدب التصنيف، أن المصنف إذا ذكر اللف في مكان بعيد ثم بدأ بالنشر والتفصيل، ذكر بعد الإجمال التفصيل لكن طال الفصل، بحيث أنك إذا قلت للقارئ والسادس لم يستوعب ما هو السادس، فيحتاج أن تذكره له. هذا نوع من الإحالات، يعني الإحالة في التصنيف نوع من الفنون التي تفنن فيها علماء الإسلام رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، قال إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه. قرائن، لا بد أن تكون هناك قرائن تقوم في نفس المحدث تدل على أن هذا الراوي وهذا الذي نقول في نفس المحدث بسبب كثرة حفظهم، كما سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن هذا الفن علم العلل لم يتكلم فيه إلا أفراد الأئمة حتى صاروا يذكرون بسبب قلتهم، لأنهم قلة الذين تكلموا فيه، لأن ما كل من اشتغل بعلم الحديث أو صار محدثا يحسن الكلام في علم العلل. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، قال كما ذكر الذهبي في السير، لئن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث. فإن أعرف علة حديث، من أين أتي هذا الحديث، أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث. ولهذا أيضا جاء عن علي بن المديني أنه قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. وكان عبد الرحمن بن مهدي أيضا يقول علم الحديث إلهام، أو معرفة الحديث إلهام. وكان بعض الأئمة كأبي حاتم وغيره يقول علمنا هذا كهانة عند الجهال، كهانة عند الجهال. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف كلاما نفيسا جدا في مدى تعلق أئمة الحديث بالحديث، حتى اختلط كما عبر ابن القيم بمشاشهم، صار مختلطا بدمهم ولحمهم، فيعرفون من أول وهلة أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس من حديثه. وكما ذكر الحافظ ابن حجر وسيأتي أنه مثل الصيرفي، حتى أنه ربما يعجز عن أن يقيم الحجة على إعلاله لهذا الحديث، لكن قوله هو الصواب. ولهذا لا يأتي هذا الحديث من طريق تقوم به حجة إذا أعلوه. هنا يقول الحافظ رحمه الله بالقرائن الدالة على وهم راويه. القرائن في الدلالة على وهم هذا الراوي كثيرة عند المحدثين، منها مخالفته للثقات، منها انفراده عن سائر الطلاب بحديث واحد دون سائر الطلاب عن شيخ معين. ذكروا أيضا إعراض الشيخين عن زيادة واقعة في أصل الحديث قد أخرجاه، اعتبروا أن هذا علة، وهذا يدندن حوله الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقبله الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، حتى أنه الآن حضرني الحافظ ابن عبد البر لما ناقش حديث البحر هو الطهور ماؤه، هو يضعف الحديث، حافظ ابن عبد البر يضعف الحديث، والمنقول عن البخاري أنه صحح هذا الحديث، ذكر هذا الترمذي عنه، حتى قال الحافظ ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه. كان بعض الأئمة يرى أن إعراض الشيخين عن حديث معين يعتبر إعلالا له. عندنا مبحث الشذوذ، زيادة الثقة، مخالفة الرواة مخالفة الراوي لغيره من تلاميذ الشيخ على سبيل المثال، تداخل الأحاديث، كل هذا من الأسباب التي ينظرون أنها قرائن يقفون عندها ويرون أن الحديث بسبب هذه القرائن فيه علة وأنه معلول. ولهذا قال الدالة على وهم الراوي، على وهم راوي، قال من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث. لاحظ كل واحد من هذه الأشياء عليها أمثلة كثيرة. يعني مثلا الحديث الذي تكون فيه علة وهذه العلة غير قادحة. ذكر الذهبي مثالا في الصحيحين في سير أعلام النبلاء في المجلد السادس 282، تراجع هذه المرة العهدة على حفظي لا على القراءة، لكن هو في السير في الجزء السادس 284 بدأنا من الآن 284 بداية البحث 280، لكن عندما جزم بأن هذه العلة غير قادحة وقد أخرج الحديث الشيخان في صحيحيهما قال وهي علة غير قادحة، علة الإرسال. من ذلك أيضا ما تنظره أيضا في كتاب الشفاعة في وجود الحديث منقطع ومتصل، تمام، ومع هذا يرجح فيه الاتصال على سبيل المثال. في كتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى الحديث رقم 47 ونهاية المبحث في الصفحة 90. تقال الشيخ مقبل في آخره الحديث من حديث معاذ ومن حديث أبي موسى، فحديث معاذ منقطع وحديث أبي موسى متصل، معنى أن الحديث يأتي منقطعا ويأتي متصلا. هنا يأتي مسألة الترجيح، مسألة النظر في هذا الحديث، الصواب فيه الإرسال، تجد في كتب العلل في كتب التخريج الصواب فيه الانقطاع، الصواب أنه متصل، تصويب رواية الراوي، القول بأن هذا الحديث الصواب فيه كذا، ما خلف الصواب ماذا يقال عنه؟ معلول، علة تعتبر علة قادحة قدحت في هذا الطريق، حتى وإن صح الحديث من مكان آخر لابد أن تلحظ أنهم يعتبرون الإسناد حديثا، وهذا من المسائل الدقيقة التي غلط فيها كثير من العصريين وهجموا على أئمة العلم وأئمة العلل، تمام، بسبب هذا الجهل. يعتبرون الإسناد، انتبه لهذه الحيثية، يعتبرون الإسناد حديثا فيعلون هذا الإسناد ويصبحون بهذه العلة. ولأجل هذا السبب كتب علي رضا رده على شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لأنه يأتي إلى حديث يذكره الشيخ بإسناده ويبين أن هذا الحديث معل أو معلول. لماذا؟ لأن فلانا لم يسمع من فلان والمتن يكون برمته في الصحيحين. لاحظ، المتن يكون برمته في الصحيحين ويبين الشيخ أن هذا الحديث معلول، ولا يبين ولا يلزمه أن يكون هذا المتن في الصحيحين لأنه يتكلم مع من؟ مع أهل الحديث. فهجم هذا الرجل أصلحه الله وظن أنه قد وجد شيئا على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. الشيخ مقبل رد عليه في كتابه العظيم الذي فاق كتاب أحاديث معلة ظاهرة الصحة وأصل هذه المسائل وسمى كتابه غارة الفصل على المعتدين على أو في المعتدين على علم العلل، وهو كتاب مطبوع أحاديث معلة ظاهرة الصحة. وجاء آخر وهو أحمد نصر الله صبري ورد على الشيخ مقبل مستدركا عليه في الصحيحين، في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فيأتي الشيخ إلى حديث ويسوقه بإسناده، هذا الإسناد ليس في الصحيحين، ولم يخرج الشيخان لهذا الإسناد من أي وجه، ويأتي بالمثل كما هو مطابق لما في الصحيحين ولا يشير أنه في الصحيحين فأتى هذا ويقول كيف تخرج هذا الحديث وتقول الصحيح المسند ليس في الصحيحين والصحيح أصلا هذا؟ لأنك لست من لهذا الشأن. والحمد لله رددت عليه في أول ما نزل في كتابه، وكنت عازم على إكمال الكتاب في الرد عليه، طليعة الانتصار في الرد على المستدرك المعثار منشورة في المواقع على كل حال، وكنت بدأت في هذا، ثم بلغ الحجوري من هنا أو من هنا ورد على أحمد نصر الله صبري وتتبعته في أهم المسائل، فإذا احتجت إلى الرد سأرد على الرجلين. مثل حديث الحسن وعبد الله بن المغفل، فأساء في بعض المواضع، ولو اشتغل به أحمد نصر الله صبري لوجد فيه ما وجد. على كل حال ليس هذا محل الكلام عن هذا الموضع، لكن أردت أن أنبهك على أنه من دقائق علم علل الحديث أنهم ينظرون إلى الإسناد، فيرجحون الموصول على المرسل، المتصل على المنقطع، وهكذا يشتغلون بهذا النوع. قرأ عن كثيرة، قال من وصلي مرسل ما مثلا يعني أو منقطع. أنا سأعطيكم أرقام أنتم بعد ذلك يعني تفندون ما يصلح في هذا أو يصلح في هذا. أحاديث معلق 191 الأرقام، يعني رقم الأحاديث. أيضا 196 الشفاعة أخذناها. قلنا لكم مثل كتب دراسة المصطلح تحتاج إلى مكتبة، لكن كنا في مثل هذه الأنواع نأتي بأمثلة تلزمكم المراجعة، والمراجعة سهلة، الكتب إما يعني مطبوعة أو تجدونها عبر النت مصورة على ما يسمى PDF. طيب، هنا قال الحافظ رحمه الله تعالى: من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، وهذا تجده في كتب العلل، في كتب التخريج، يقول دخل حديث فلان في حديث فلان، وهذا نوع عندهم من الوهم، أدخل حديث فلان في حديث فلان، فيجردون الأسانيد هذه، يجمعون طرقها، ينظرون أين الصواب، من وافقه على هذا ومن وافقه على هذا. ومن أراد التدريب أيضا على مثل هذه الأنواع من هذا الفن قد يترك ما ذكرت من الأمثلة ويشتغل بكتاب الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، بين الإمامين مسلم والدارقطني. ميزة هذا الكتاب وإن خلا من التشجير أنه يأتيك بالطرق ومن تابع عليها ومن انفرد بها، ثم يبين لك الترجيح والمحاكمة بين الإمامين مسلم والدارقطني. فترتيبه يعني ترتيب سهل بالنسبة لطالب العلم إذا أراد أن يتمرن على معرفة المخارج والاختلاف، وأين انتهى حديث فلان وأين دخل حديث فلان. لو أخذت 5 أمثلة، مثال مثالين، تجد فيها خيرا إن شاء الله. قال: أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. وعبر هنا بالقادحة لأن العلة لا بد أن تكون قادحة، هذا قيل عندهم علة قادحة، ولهذا ذكرت لكم أنهم يقسمون العلة إلى قادحة وغير قادحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، وهذا كما قال ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، أو كما قال عليه رحمه الله. قال: فهذا هو المعلل. وقالوا هذا لا حنو على كل حال، وذكروا أن الصواب أن يقال المعلل. الكتب المصنفة في العلل قليلة. لماذا؟ لقلة أهلها، قلة أهل هذا الشأن. ومع هذا نقلت أقوال الأئمة في كتب الحديث وفي كتب التخريج وفي السؤالات، هذه من أهم المواضع التي تدرك بها علة الحديث، سؤالات الأئمة يعني لمشايخهم، مثل سؤالات الترمذي للبخاري، سؤالات طلاب الإمام أحمد له في حديث فلان وفلان، سؤالات أبي حاتم الرازي لأبيه وأبي زرعة الرازيين. ومن إذا أردنا أن نتكلم عن شيء من أهم الكتب العلل، كتاب علي بن المديني مطبوع وإن كان ليس كاملا، العلل للخلال. ومن أوسع الكتب وأجلها كتاب علل الدارقطني، العلل الكبير، حتى إذا قرأت ترجمة الدارقطني من سير للذهبي تذهل في كلام الذهبي عن هذا الكتاب، وأنه قال فيما يحضرني الآن: إن كان قد أملاه حقا من حفظه فهذا شيء عجب، لأن البرقاني تلميذه هو الذي رواه عنه، ذكر أنه أملاه من حفظه. وإذا نظرت في الكتاب تجد شيئا عجبا، إذا كان الذهبي رحمه الله تعجب منه، وهو من أهل الاستقراء التام كما لقبه الحافظ ابن حجر، من أهل هذا الشأن العظيم. وكتاب العلل للترمذي مع شرحه للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وإن كان فيه من التقعيد أكثر من الأمثال. قال: فهذا هو المعلل. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. علم غامض. لماذا علم غامض؟ لأنه يحتاج إلى سعة حفظ أو كثرة بحث تصل إلى حد، يعني إلى حد كبير، ولا يخرج المرء عن هذين. والحفظ قليل في الأعصار المتأخرة، حتى قال الذهبي: أحفظ أهل زماننا لا يعدل أقل حافظ في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وما زال العلم والحفظ يتناقص. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا. أولا، أن هذا العلم كما قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، وهنا يقول الحافظ: من رزقه الله فهما ثاقبا، رزق من الله سبحانه وتعالى يلهمه إياه، ولكن مجرد الإلهام وحده لا يكفي، لا بد من بذل الجهد والمعرفة فيه. قال: وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه. هذا من سيأتي معنا الكلام على مراتب الرواه، من أدق العلوم، مع أنه من علم العلم، مراتب الرواه أيضا من أدق العلوم. عندك مثلا الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، مجرد النظر في تقريب التقريب أو تهذيب التهذيب أو تذهيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو الكاشف، لا يغني عن أنك إذا نظرت في الإسناد من 1 إلى 5 إلى 10، حتى وإن كان ثلاثيا، الأول ثقة، الثاني ثقة، الثالث ثقة، أن تجزم بأن هذا الحديث صحيح. لما؟ لأن هذا الثقة قد يكون ممن ضعف في هذا الشيخ، وهذا باب عندهم الرواة الذين ضعفوا. وكل هذا فيه إشارات للحافظ ابن رجب رحمه الله، لو لخص الكتاب ولخصت مباحثه خرج علم كثير. الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخه، يكون ثقة وشيخه ثقة ويروي شيخه عن الثقة، لكن رواية هذا الثقة عن هذا الشيخ ضعيفة. أحيانا قد يضعف لا باعتبار شيخه، باعتبار البلد، مثل ما قالوا في إسماعيل بن عياش، فتكون روايته عن الحجازيين مثلا صحيحة، لكن إذا روى عن الشاميين يضعف، عنده أوهام. معرفة مراتب الرواه فيها من هذا النوع، وفيها أيضا من جهة كون هذا الراوي ثقة وكون هذا الراوي صدوق، وإذا اختلف في حديث معين لابد من معرفة مراتب الرواه. قال: وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ملكة، قدرة نفسية، يعرف الأسانيد ويعرف المتون، فيقول: هذا الإسناد ليس لهذا المتن، وهذا المتن ليس لهذا الإسناد. عمليات قلب الأسانيد، قلب المتون وما أشبه ذلك. واذكرون قصة البخاري رحمه الله، إن كان فيها ما فيها، لكن لأئمة الحديث على التتابع في نقلها، لما قلبت له الأحاديث فرد كل حديث إلى نصابه، رد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده، ولهذا لم يتكلم فيه. ولهذا، اللام هنا تعليل، يعني لأجل هذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. من أهل هذا الشأن قليل بس، ولهذا يسمون مثل ما فعل الحافظ ابن رجب رحمه الله كعلي بن المديني، وهو إمامه في هذا الباب، وأحمد بن حنبل رحمه الله، وأخذت رسالة دكتوراه وهي مفيدة جدا، مطبوعة في مجلدين وموجودة، منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، وقد أفاد فيها الباحث جزاه الله خيرا في ذكر منهج الإمام أحمد في الأحاديث. كتاب علي بن المديني مطبوع أيضا طبعة جيدة في مجلد، أظن طبعه مازن السرساوي أو شيء من هذا القبيل، ولا أدري هل رسالة أو رسالة جامعية أو أنه كذا طبعا. والبخاري، وقد عني البخاري رحمه الله تعالى بهذا حتى في صحيحه، ذكرت لكم أنه أحيانا قد يقول وفيه نظر، هذا نوع من الإعلال. وممن عني بإعلالات البخاري رحمه الله تلميذه الترمذي. وهنا ينبغي أن نذكر أيضا أنه قد يشكل عليك مسألة مهمة، وهي أنهم يطلقون العلة على مطلق الضعف، وهذا تجوز. مثلا إذا قرأت في كتب التخاريج مثل نصب الراية للزيلعي، التلخيص الحبير لحافظ ابن حجر، البدر المنير لابن الملقن، يقول لك الحديث أعل بأربع علل. تنظر فإذا العلل ظاهرة، يعني ليست من الشأن الذي يتكلم فيه أئمة الحديث، ليس علما دقيقا خفيا. يكون الراوي ضعيفا، يكون الراوي ضعيفا، يقول لك العلة الأولى ضعف فلان. هم هنا يطلقون العلة على مطلق إيش؟ على مطلق الضعف، على مطلق الضعف. لكن الذي يراد هنا العلة التي تحتاج إلى غوص في علم الحديث، التي فيها غموض، التي لا تدرك إلا بجهد إلى آخره. قال كعلي بن المدينة وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة، وهذان اعتنى بعللهما الإمام ابن أبي حاتم، محمد بن أبي حاتم رحمه الله. والدارقطني وكتابه من أجل الكتب، وكتاب مطبوع أيضا موجود في 10 مجلدات. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة. ذكر في هذا الموضع الحافظ ابن أبي حاتم في كتاب، في أول كتابه جرح التعديل، قصة من أعجب ما يذكر في هذا المقام. عن أبيه أنه جاءه رجل من أهل الحديث قد وضع جزءا فقرأ عليه هذا الجزء، فكان يقول إذا قرأ هذا الحديث باطل، هذا الحديث ليس من حديث فلان، هذا الحديث منكر، هذا الحديث دخل في حديث فلان. ورحمه الله الرجل لا الإمام أبي حاتم، الإمام أبو حاتم لا يدري من صاحب هذا الكتاب ولا هذا الجزء ما هو. فقال كيف تقول هذا الشأن؟ كانوا يسألوا عن حجته، ما حجتك على هذا الشأن؟ قال حجتي أن تذهب إلى شخص آخر له عناية بهذا الشأن كعنايتي، فإن توافقنا كنت على الصواب. فذهب إلى أبي زرعة وهذا لا يدري عن هذا. في نفس المقام هذه القصة ذكرها، تراجعونها تجدون حلاوتها، حلاوة هذا الفن. فذهب إليه فسأله فقال فيه ما قاله أبو حاتم، لم يخطئ حرفا واحدا. فتعجب الرجل من هذا الأمر وسلم لهما بهذا الشأن. وهنا قال الحافظ قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة. هذا أشبه بقول فلان. أحيانا لاحظ هذه كلمة أشبه، ضعها في ذهنك إذا مرت عليك في كتب التخريج أنها من أدق علوم العلل. لماذا؟ لأن الكلام قد لا يكون له إسناد. مثلا يشبهون كلام الحسن البصري رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأئمة لا يمكن أن يشبهه من كل وجه على كل حال، لكن يقولون فيه اختصار وفيه من المميزات. فيقول مثلا الإمام هذا أشبه بقول الحسن، يعني معناه أن هذا الحديث ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأئمة الحديث أيضا كانوا أهل اللغة، يعرفون أن هذا الحديث لا يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثلا الآن أنا بالطريق، هذه فوائد كتاب الشفاعة القراءة الأولى، وهذه فوائد كتاب الشفاعة القراءة الثانية، أعطيتها شخصا وبخلت بالورقة التي كتبت فيها الفوائد. ما أدري هو منكم هذا الشخص أو غير آخر، أدري واحد أعطيته لأنه كان عندي نسختين، كان عندي نسختين فأعطيته النسخة الثانية وقطعت الورقة الأولى. على كل حال انظر مثلا يعني أما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثها، هذه صفحة 82 في البخاري طبعا، لكن كتبته هنا وكتبته في البخاري. يعني أنهم كانوا يعرفون على الأقل على المشهور نحوا أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا فيه ما فيه، لأنه قدر الراوي يكون رواه بوجه محتمل لغة، محتمل من جهة اللغة. حتى كان بعض الرواة يقول أما إنها لغة أبي هريرة. تجد هذا إذا قرأت كتب الحديث الصحيح في النظامين. أما إنها لحن، قال زياد أما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا. هو حديث خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للملوثين الخطاؤون. الجادة معروفة مشهورة شكل خطأي معت تمام. قال زياد أما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا. أنت تعرفون أن بعض العرب يلزم هذه الجمع المذكر السالم يلزمها الرفع دائما. فالشاهد أنهم أيضا كانوا على علم وسعة بما ينقلون، حتى كان بعض الرواة يقول هذه لغة أبي هريرة، يريد أن يفصلها على كل حال. طيب قالوا قد تقصر عبارة المعلل على عن إقامة الحجة على دعوة كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي صراف، يعني الذي يعمل في محل الصراف، ما كان يعمل في هذا العمل إلا مثل النقاد من أهل الحديث. يعرف إذا جاءه الدرهم من الفضة والدينار من الذهب كانوا يزورون من جهة اللون والشكل وكذا، لكن الحقيقة ليس كما هو، فيعرفه من صوته من لمسه، إذا لمس الدينار يعرف أنه ذهبا ويعرف أنه بهرجا أو مزخرفا، ما ليس بالذهب، نفس النقوش نفس اللون نفس الحجم نفس الوزن، لكن يقول لك هذا دينار على الحقيقة وهذا مزور. اليوم مثل كثير من المشتغلين بالحديث يحتاج الصرافون إلى الآلة، فيأتي بالآلة ويضع فيها الورقة من أجل أن يعرف هل هذه الورقة مزورة أو غير مزورة. لكن الصيرفي الذي يتحدث عنه أئمة الحديث في القديم يعنون به الماهر بمعرفة الصحيح والمزخرف والمبهرج، وحتى يمثلون بهم مثل ما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. هذا العلم دقيق جدا، كما قلت لكم نحتاج إلى لوحة، ولكن إذا نعقد الدرس القادم نبدأ باللوحة وننظر إلى مسألة المخارج، ننظر إلى مسألة المخرج كيف تختلف، كيف يختلف هو في هذا المجلس. وأهم ما في كتب علوم الآلة هي أول واحد. إذا أردت أن تستفيد من كتب الآلة اجتهد في الأول. ما بقي من بعد الثلثين في بعض العلوم، الثلث الأخير يكون عبارة عن إيش؟ عن ملح، خصوصا في علم المصطلح تراجم الرواة، ستعرفون الأشياء المتعلقة بها إن شاء الله تعالى إذا أتينا عليها.